بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة المنهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أشكر ربي سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء وجميع ما نجتمع عليه مباركا. ثم أثني بالشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري جزاه الله خيرا على هذه الجهود المباركة وعلى هذه اللقاءات المفيدة، وأثلث بالشكر لجميع الإخوة العاملين معه، وأختم بشكركم وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أيها الأحبة، مشاركتي في هذه الدورة المباركة هي من المشاركات التي أشرف بها. هذه الدورة التي تحمل اسم أمير المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين وخالي المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أمه وأبيه وعن الصحابة أجمعين، هذا الصحابي العلم الذي صار فيصلا بين أهل السنة وأهل البدعة، فأهل السنة يحبونه ويترضون عنه ويتقربون إلى الله جل وعلا بنصرته وموالاته، أما أهل البدع والضلال فيناصبونه العداء ويحملون في قلوبهم البغضاء. وهذه الدورة المباركة قامت منذ أول يوم بفضل الله جل وعلا بمشاركة الأكابر من أهل العلم، وهي نعمة عظيمة ومنة من الله جليلة أن شارك فيها أولئك الأعلام كشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وشيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، وغيرهم من أهل العلم والفضل، وكذلك من طلبة العلم. وأسأل الله جل وعلا أن يديم هذا الخير وأن يستمر هذا النفع لعموم أهل الإسلام. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين عظيمين، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وهذان الأمران يسعى الناصح لنفسه العامل على نجاتها في تطلب هذين الأمرين، يسعى في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، في حياته كلها يسعى في تطلب العلم النافع والعمل الصالح. وهذان الأمران بهما يكمل المرء نفسه، وهما سبب نجاته في الدنيا والآخرة. ولهذا المتأمل في سورة العصر، تلكم السورة العظيمة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يولونها عناية بالغة، كما جاء عند الطبراني في الكبير أن الواحد منهم إذا لقي أخاه لا يفارقه حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة. ولهذا قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. تأمل في هذا الكلام العظيم من هذا الإمام المبارك: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وما ذاك أيها الأحبة إلا لأن هذه السورة قد وضحت سبيل النجاة، وبينت طريق السعادة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عباده في مطلعها بذاك الخبر المخيف، ذاك الخبر المفزع، ألا وهو الإنسان في خسر. وجميعنا يدخل في كلمة إنسان، ولعظم هذا الخبر أكده رب العزة والجلال بثلاثة مؤكدات: أكده بالقسم، وبإن، وباللام. أقسم بالعصر الذي هو هذا الزمان الذي فيه أعمالنا من خير أو شر، ولربنا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما نحن فلا يحل للواحد منا أن يقسم إلا بالله جل في علاه، ومن أقسم بغيره ومن حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى بأداة الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان الشرعي عند أهل السنة والجماعة تفاصيله جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شعب وأجزاء وأبعاد، كما جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة. هذا الإيمان الشرعي الذي جاءت تفاصيله في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الواحد منا أن يقف عليه حقيقة وأن يلم به حقيقة إلا بهذا الطريق العظيم، طريق العلم النافع. فلا تحصيل لهذا الإيمان على وفق ما جاء في الكتاب والسنة إلا إذا سلك الواحد منا طريق التفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من علامات إرادة الله جل وعلا بعبده الخير أن يفقهه في الدين، كما روى هذا أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وعن أمه وأبيه وعن الصحابة أجمعين، فإنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأمل يا رعاك الله إلى هذا الحديث العظيم وإلى هذه العلامة العظيمة التي تدل على إرادة الله جل وعلا بعبده الخير. والمراد بالفقه هنا ليس الفقه الاصطلاحي، ليس الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيل، الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، إنما المراد بالفقه هنا الفقه الذي كان معروفا عند سلفنا الصالح، ألا وهو فقه الكتاب والسنة، فقه كلام الله جل وعلا وفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما في كلام ربنا جل وعلا وما في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم من العلم والفقه. فإن من تفقه في هذين الأصلين العظيمين أراد الله جل وعلا به الخير. إذن العلم النافع هو الطريق لتحقيق الإيمان الشرعي الذي به ينجو الإنسان ويسعد في هذه الحياة وفي الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال أهل العلم: هذا القيد قيد مهم، ولا يتحقق ذلكم الوعد الذي جاء عقبه إلا بتحقيق هذا القيد العظيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا من أراد الحياة الطيبة ومن أراد الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العزة والجلال فعليه بتحقيق الإيمان الشرعي الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة من الإيمان، الأعمال الصالحة من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا الذي جاء في سورة العصر إنما هو من عطف الخاص على العام بيانا لعظم هذا الأمر وكبير أهميته. ونظير هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى في أصح أقوال أهل العلم أنها صلاة العصر، وهي من جملة الصلوات، إلا أن لها كبير عناية ولها كبير منزلة ولها كبير ذكر في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا لا يحقق المرء الإيمان الشرعي إلا بالعلم النافع، وبهذين الأمرين يكمل المرء نفسه. ومن جمال هذا الدين وعظم هذه الرسالة أنها ما حرصت على أن يكمل المرء نفسه ويقف عند هذا الحد. ولهذا كان أعظم المقامات مقام الدعوة إلى الله جل في علاه، ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن ممن هذا حاله. وسبب خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا هو التواصي بالحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاءت رواية أخرى عند أحمد وغيره بزيادة من الخير. ولهذا يسعى المرء في هذه الحياة في النجاة من ذلك الخسران، وذلك بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح، ويحرص على أن ينفع غيره وأن يتواصى مع غيره بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فالتواصي بالحق مع عموم الخلق، مع الكافر ومع المبتدئ ومع العاصي. فالكافر يدعى إلى الإسلام، والمبتدع يدعى إلى السنة، والعاصي يدعى إلى الطاعة، ويقوم بهذا الأمر كما قد أشرنا إليه من أكرمهم الله جل وعلا بالبصيرة في الدين والفقه فيه، لأن هذا هو طريق الأنبياء والرسل، هذا هو طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وجاء في مقام آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيقوم بهذا الأمر، يقوم بهذا التواصي بالحق مع عموم الخلق من أكرمهم الله جل وعلا بذلكم العلم النافع، من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالبصيرة والفقه في دين الله جل وعلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه اللقاءات في هذا الوقت طيلة هذه الأيام المعلن عنها سوف نتدارس منظومة للإمام العلم أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. وإمامنا وشيخنا ولد في عنيزة عام أو في اليوم الثاني عشر من شهر الله المحرم عام 700,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ يتيما، ونشأ نشأة صالحة، وحرص على طلب العلم منذ صغره، فأكرمه الله جل وعلا به حتى فاق أقرانه وأصبح من العلماء المشار إليهم في زمنه، وأكرمه الله جل وعلا بالمشاركة في أكثر علوم الشريعة، ما تجد بابا أو فنا إلا النزر اليسير من علوم الشرع إلا وتجد للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مشاركة. ومؤلفاته كثيرة، ومن أشهرها التفسير الذي طارت به الركبان، وبلغت شهرته الآفاق، وهو من التفاسير العظيمة النافعة. ومؤلفاته كما قد أشرت قبل قليل كثيرة ومعروفة ومشهورة. ومن مؤلفاته هذا المنظوم، فإن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان ينظم الشعر وجعله وسيلة في نشر العلم وضبط مسائله، فله مؤلفات منظومة رائقة في الفقه وفي أصوله وفي العقيدة والأخلاق وفي الرقائق وفي غيرها. وقد بدأ نظمه ولما يتم 30 من عمره، فإن الناظر فيما نظمه رحمه الله في غير ما فن وإلى فراغه من ذلكم النظم يجد أنه كان لا يزال في منتصف العقد الثالث، فكان عمره نحو من 26 و27. ومن هذه المنظومات هذه المنظومة التي اشتهرت باسم منظومة منهج الحق، والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لم يسمها بهذا الاسم، بل فيما وقفت عليه مما هو موجود بين يدي لم أقف على هذه التسمية إلا من بعض من شرح هذه المنظومة، وقد أخذوها من البيت الأول كما سوف يأتي معنا في قول الشيخ رحمه الله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. فهذه المنظومة سميت بهذا الاسم أخذا مما ورد في هذا البيت، وهو البيت الأول من هذه المنظومة. وهذا السائل كان يسأل الشيخ عن منهج الحق، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد كلام حول هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رضي الله رحمه الله في منظومته منهج الحق: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد.
نعم. قبل الدخول فيما بدأ به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى منظومته، نسينا أن نشير إلى أن وفاته رحمه الله تبارك وتعالى كانت قبيل طلوع فجر يوم الخميس 23 من شهر جمادى الآخر من عام 76 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. افتتح رحمه الله تبارك وتعالى هذه المنظومة المباركة بقوله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. افتتحها بهذا النداء لذلكم السائل، وهذا النداء له فوائد، من أعظمها بيان شفقة هذا العالم ورحمته ونصحه لهذا السائل. وتأمل في قوله فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، فيه بيان سبب هذا النظم، وهو ورود هذا السؤال عن منهج الحق. والسؤال في الدين جاء بيانه وتفاصيله في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق عظيم من طرق التفقه في الدين. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين بمن نلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. والعلم كما قاله غير واحد من السلف خزائن، مفتاحها السؤال. العلم يقول الزهري وغيره خزائن مفتاحها السؤال. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله السؤال نصف الفقه، وقال سليمان بن يسار السؤال نصف العلم. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال، إلا أن الناظر فيما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم يجد أن هذا الباب باب مضبوط. ولهذا اهتم أهل العلم بإيراده والكلام عليه عن السؤال في مصنفاتهم، خاصة في المؤلفات المتعلقة بالعلم وطلبه وطرق تحصيله، ككتاب الحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكتاب حافظ المغرب، وكتاب حافظ المشرق، الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. متى توفي الخطيب؟ 463 ومتى توفي الحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر؟ في السنة نفسها. أحسنت، حافظ المغرب وحافظ المشرق من قدر الله جل وعلا أنهما توفيا في نفس السنة عام 63 و400، عام 63 و400. ولهما مصنفان عظيمان في أبواب العلم وأدبه وطرق تحصيله قد أشرت إليهما فيما مضى، جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي رحمهما الله تبارك وتعالى. الشاهد أنهما وغيرهما من أهل العلم اهتما بهذا الباب العظيم عن السؤال، فالسؤال له أدب، السؤال له أدب. يجب علينا نحن معشر طلبة العلم أن نتنبه لهذا الأدب عندما نأتي إلى أشياخنا وإلى علمائنا فنسألهم. ولهذا لو تنظرون فيما مضى مما نقل عن سلفنا الصالح يجد أنهم لا يعاملون السائل بمعاملة واحدة، وسبب هذا إما لما يعرفونه من نفس السائل أو لما يحمله سؤاله، ولا زال الأمر إلى يومنا هذا. وأذكر شيئا مما جاء في الحديث والأثر. صبيغ لما كان يسأل عن المتشابه ضربه أمير المؤمنين في زمنه حتى كاد يهلك، وسبب هذا سؤاله عن المتشابه عما لا يحل له السؤال عنه، فأراد أمير المؤمنين أن يغلق هذا الباب فعزره بما هو معروف ومشهور، وقد انتفع بهذا نفعا عظيما. ولهذا لما وقعت تلكم الفتنة الكبيرة وأرادوا منه أن يخرج معهم أشار إليهم أنه قد انتفع بما فعله معه عمر رضي الله عنه، وأن الذي في رأسه قد ذهب. كذلك ذلكم الرجل الذي دخل على الإمام مالك وسأله ذلكم السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه قال: أين السائل؟ فأجابه بذلكم الجواب العظيم الذي صار قاعدة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات: الرحمن على العرش استوى. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرج ما أراك إلا مبتدعا. وفي المقابل يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح، يقول: نهينا عن السؤال. وقد جاء في الحديث: إن أشد الناس جرما أي ذنبا ذلكم الذي يسأل سؤالا يكون من جرائه نزول التحريم من جراء هذا السؤال. وهذا السؤال المراد منه كما أشار غير واحد من شراح الحديث منهم الحافظ منهم الخطابي هو سؤال التعنت والتكلف، والسؤال عما لا يقع. يقول أنس رضي الله عنه: فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتفع بسؤاله. انظر إلى هذه الأوصاف التي ذكرها أنس رضي الله عنه، الرجل العاقل. ولهذا نسمع الآن من بعض أشياخنا إغلاظه القول وتعنيفه في الكلام على بعض السائلين، إما شيء سمعناه أو شيء رأيناه، وهذا إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب أن أو إما أن السائل ما كان من أهل العقل، أو أن السؤال لم يكن مما يسأل عنه، حتى وصل الأمر إلى بعض أشياخنا وعلمائنا أنه لا يجيب على أسئلة السائلين خاصة عبر الهاتف. وكم جرت من فتن بعض السؤالات وجرت من مصائب، وسببها كما قلت قبل قليل إما أن السائل لم يكن من أهل العقل، أو أنه أراد بسؤاله الفتنة. أما سؤال المسترشد، سؤال من يريد النجاة، سؤال من يريد الخير والفلاح، فإن هذا بابه آخر. ولهذا تأملوا في حديث حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، انظر، مخافة أن يدركني، مخافة ماذا؟ أن يدركه الشر. وهذا منهج عظيم. ولهذا مع الأسف اليوم لما نسمع من بعض طلبة العلم لما يسأل بعض أشياخه عن بعض الشر، ويكون السؤال على جهة التفصيل والبيان، ويأتي الجواب من ذاك الشيخ أو ذاك العالم مما يوضح الأمر ويجليه، نجد أن بعضهم يرى أن مثل هذه السؤالات سؤالات فتنة، والأمر ليس على هذا. نعم، هما أمران وبابان، الأول يجب علينا أن نتنبه وأن نحذر من السؤال الذي فيه الفتن ويراد به التحريش ويراد به نشر الضلال، وبين السؤال الآخر الذي يراد به النصح لعباد الله والنفع لأهل الإسلام. ولهذا تأملوا في سؤالات حذيفة رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تجد أنه ما إن يفرغ من سؤال إلا ويسأل عقبه سؤالا آخر، يسأل سؤالا آخر أشد من الذي قبله، وما هذا إلا لأنه يريد النجاة ويطلب الفلاح. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. تأمل الذي بعده: قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: نعم. قلت: صفهم لنا. قال: دعاة على أبواب جهنم الحديث. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر، سؤال يعقبه بسؤال، كل هذا يريد به ماذا؟ النجاة. فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، انظر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لأن العبرة بما؟ بالخواتيم. فالسؤال منزلته عظيمة، لكن يجب علينا أن نتأدب بما نقل عن سلفنا الصالح فيه، والباب كبير وطويل. قال رحمه الله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. هذا السائل يسأل عن منهج الحق، حاله كحال حذيفة رضي الله عنه، لأن الأمر في الأمة قد وقع فيه ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لما وعظ أصحابه تلكم الموعظة البليغة التي ذرفت من جرائه العيون ووجلت القلوب، فقال أحدهم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. انظر، نحن اليوم 11 من شهر شوال من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 26 و400 ألف وستة أشهر تقريبا من السنين، وستة أشهر تقريبا. انظر في هذه الأمة التي بلغت 1.5 مليار، بل قيل إنها قد زادت عن هذا، أعني أمة الإسلام، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الأمة قد حصل فيها ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة، إخباره عن أمور مغيبة بما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث الافتراق أن هذه الأمة ستسلك طريق الأمم التي كانت قبلها في هذا الباب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أي أمة الإجابة، أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار وعيد. ومعلوم أنه لا يلزم منه التكفير، إنما هذا وعيد، كلها في النار إلا واحدة. انظر إلى الصحابة الكرام، قد كانوا أحرص الناس على الخير، لما سمعوا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام سألوه ذلكم السؤال العظيم الذي سار على طريقهم هذا الرجل السائل، قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة الناجية؟ لم يسألوا عن تلك الهالكة، لأن تعدادها يطول، وضبطها قد يعسر. أما طريق النجاة والمنهج الحق سهل ضبطه ومتيسر معرفته. ولهذا جاء هذا السؤال: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة. وفي رواية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ولا منافاة بين هاتين الروايتين أبدا. وجاء الثالثة لكنها ضعيفة: السواد الأعظم. فالجماعة حقا المراد بها الجماعة الأولى، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم كأبي شامة وغيره، وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولهذا قال ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، بشرط ماذا؟ أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. إذا ما كنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم فأنت الجماعة حين ذاك، أنت الجماعة حين ذاك. إذن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم منهج الحق وطريق النجاة وطريق السعادة وطريق الفوز والفلاح والسيادة. في حديث العرباض كأن سائلا يسأل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كأن سائلا يسأل: ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ما هو طريق النجاة؟ ما هو المنهج الحق الذي نتمسك به في ذاك المقام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا هذا السائل يقول نعم، يقول الشيخ رحمه الله في نظمه مناديا السائل: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الشيخ عرف منه أن هذا السؤال سؤال من يريد النجاة حقا، سؤال مسترشد يريد أن يسلك طريقا الذين أنعم الله عليهم، يريد أن يسلك الصراط المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يجعلنا نستحضر ما قد مر معنا في أوائل كلامنا عن التفريق في هذا الباب، أعني باب السؤالات. وأهل العلم لهم نظر ولهم خبرة ولهم معرفة بأحوال الناس وأحوال السائلين، ولهذا تجدون الواحد منهم قد يقف أمامه رجلان فيجيب أحدهما ويشفي غليله، والآخر يوبخه ويعنفه ويزجره. فيجب أن نهتم لهذا نحن معشر طلبة العلم، نهتم لأمر السؤال، ونعرف أدب السؤال، ونعرف ما يتعلق به من مباحث حتى نستفيد إذا ما سألنا أهل العلم. هنا الشيخ عرف مقصده، ولهذا قال يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، فهو أراد بهذا السؤال عن منهج الحق سلوك طريق القوم حقا ويسعد، أراد بهذا السؤال سلوك طريق القوم، وهو بهذا بإذن الله جل وعلا يحصل له الفلاح ويسعد بهذا المقصد العظيم. ثم قال مخاطبا له: تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصده. هذا البيت احتوى على عدة تنبيهات. الأول النصح من هذا العالم لهذا السائل بتصحيح النية، وأنه يجعل مقصده إرادة الحق، ولأجل هذا تأمل في ختمه للبيت في عجزه: تأمل من قد كان للحق يقصد. لأن النية أمرها مهم جد مهم، ولهذا يحذر المرء في هذا الباب، أعني السؤال، بل في جميع أبواب الدين لأمر النية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث حديث عظيم، وهو ثلث العلم كما قاله غير واحد من أهل العلم، لأن العلم إما ما لأن العلم يكون إما متعلقا بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فهذا الحديث يضبط لك هذا القلب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن تصحيح النية، سأله تلميذه مهنا، قال: ينوي يتواضع فيه ويرفع الجهل عن نفسه. انظر، مما يعينك على تصحيح النية أنك تريد بهذا العمل العظيم، أعني العلم وطلبه، أنك ترفع الجهل عن نفسك فتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ما أعظم هذا الجواب من هذا الإمام المبارك، ولهذا من أراد النفع لنفسه ليضع هذا الجواب نصب عينيه، وأنه يريد بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعبد الله جل وعلا على بصيرة. وليعلم الواحد منا أنه إذا سار على هذا الطريق بهذه النية العظيمة وجد واجتهد ولم ينقطع بل واصل، فإنه بإذن الله جل وعلا سيكون في مصاف العلماء المقتدى بهم. لأن هذا القلب عليه المدار، هذا القلب عليه المدار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة. هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأعظم ما يهتم له الواحد منا هذا القلب، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد كلام حول هذا الأمر لما يذكر الشيخ رحمه الله جملة من العبادات القلبية. قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصده. ومما ينبه عليه انظر إلى هذا الدعاء من هذا الإمام العلم لهذا السائل: تأمل هداك الله. الدعاء بالهداية، الدعاء بالهداية، هداية التوفيق، هداية التوفيق التي هي بيد ربنا سبحانه وتعالى، التي قال ربنا سبحانه وتعالى عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو عمه أبا طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق بيد الرب سبحانه وتعالى. أما الرسل الكرام والأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم فإن الهداية التي بأيديهم هي هداية الدلالة والإرشاد التي أثبتها ربنا لنبينا في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل. والعلماء ورثة الأنبياء، والدعاة السائرون على طريق النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، إنما الهداية التي بأيديهم هي التي كانت عند رسولنا عليه الصلاة والسلام هداية الدلالة. أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا بد أن نتنبه له نحن معشر طلبة العلم، نحن معشر الدعاة إلى الله جل وعلا. ما حصل الضلال في هذا الباب إلا من أسباب من أعظمها عدم معرفة هذا الأصل، أعني هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. ولأجل هذا تجدون من أعظم الفوارق بين دعاة السلف، بين الدعاة السائرين على ما كان، بين السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه الكرام، وبين غيرهم من أصحاب الدعوات المحدثة المبتدعة، أن السلفيين يلزمون هذا الباب ويسيرون فيه على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزونه، فيدعون الناس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكما دعا أئمة الإسلام. يدلون الناس إلى طريق الحق ويوضحونه غاية الإيضاح والبيان، امتثالا لقول الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما أولئك فالأمر عندهم مختلف، يريدون هداية الناس في زعمهم فيسلكون الطرق المعوجة والسبل المحدثة. ولهذا يأخذون ما عليه أهل الكفر بحجة الدعوة إلى الله جل وعلا، يسلكون ماذا؟ يسلكون مسلك أهل الكفر وطريقة أهل الكفر من أجل هداية الناس فيما يزعمون. ولهذا جعلوا تلكم التمثيليات والمسرحيات والأناشيد التي كذبوا فألصقوها بالإسلام والمظاهرات والاعتصامات والانقلابات كلها من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا. فشتان شتان بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسائرون على هذا النهج وبين غيرهم من أصحاب الدعوات الباطلة والجماعات المحدثة المبتدعة. فالهداية هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، أما هداية الدلالة والإرشاد فقد جعلها الله جل وعلا وأثبتها لأنبيائه ورسله، ولهذا بعثهم وجعلها في حملة ميراث الأنبياء، في حملة ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أبو هريرة رضي الله عنه كان يمشي يوما في أسواق أهل الإسلام في المدينة فقال لهم: ويحكم، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده وأنتم ها هنا. فذهب الناس إلى المسجد ومكث في مكانه، والخبر عند الطبراني وقواه العلامة الألباني رحمة الله عليه. رجعوا قالوا: ما رأينا شيئا في المسجد، ما رأينا تركه، ما رأينا ميراثا يوزع ويقسم. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق فيها يقرأ القرآن وبعضها يتعلم الحلال والحرام وهكذا. قال: ذاك ميراثه؟ قال: ذاك ميراثه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحرص على هذا العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقوم بدعوة الناس على مقتضى هذا العلم الشرعي، نهدي الناس، ندلهم دلالة الإرشاد كما قام بذلك الأنبياء والرسل. فمن اهتدى فقد هداه رب العزة والجلال، لأن الهداية هداية التوفيق بيده، ومن ضل وبقي على ضلاله حتى مات فالله سبحانه وتعالى أراد هذا كونا وقدرا جل وعلا. إذن قال هنا: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأملا من قد كان للحق يقصد، لأنه بهذا ينتفع، لأنه بهذا ينتفع، بهذه النية ينتفع. أما إن كان الباعث والعياذ بالله الممارات يريد أن يتعلم حتى يماري ويجادل ويغالب أهل العلم وطلبة العلم وغيرهم، فإنه لا ينتفع بهذا، لا ينتفع بما قد نظمه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا، وبإذن الله جل وعلا نكمل يوم غد ما يأتي بعد ذلك من كلامه رحمه الله. يعني يقول هل تنصح بحفظ هذه المنظومة؟ نعم، من كان عنده سعة يحرص على حفظها، وأبياتها ليست بتلك الطويلة، قد بلغت من الأبيات 65 بيتا، وهي منظومة جميلة رائقة اشتملت على خير عظيم كما سوف يأتي معنا، ليست فقط في باب العقائد بل حتى كذلك في باب الأخلاق والآداب وتزكية النفس، على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وهذا يعني مما فاتنا الإشارة إليه، أن هذا المنهج العظيم، منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي، منهج متكامل، منهج متكامل، وهو حقيقة يتمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم والعمل، في أبواب العلم والعمل. وقد حرص غير واحد من أهل العلم الذين صنفوا في كتب الاعتقاد أن يختموا كتبهم بذكر مسائل في باب الأخلاق والآداب، وهذا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ذلك كتاب الإمام الصابوني، كتاب العظيم المسمى بعقيدة السلف أصحاب الحديث، وكذلك كتاب الحافظ أو كتاب شيخ الإسلام الإمام العالم الحافظ الكبير المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية، وغيرها من مصنفات أهل العلم الذين حرصوا على بيان هذه المسألة، وأن أمر الأخلاق والآداب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في التمام والكمال لأهل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والله أعلم، سبحانك اللهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة المنهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر ربي سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء وجميع ما نجتمع عليه مباركا. ثم أثني بالشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري جزاه الله خيرا على هذه الجهود المباركة وعلى هذه اللقاءات المفيدة. وأثلث بالشكر لجميع الإخوة العاملين معه، وأختم بشكركم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أيها الأحبة، مشاركتي في هذه الدورة المباركة هي من المشاركات التي أشرف بها. هذه الدورة التي تحمل اسم أمير المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين وخالي المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أمه وأبيه وعن الصحابة أجمعين، هذا الصحابي العلم الذي صار فيصلا بين أهل السنة وأهل البدعة، فأهل السنة يحبونه ويترضون عنه ويتقربون إلى الله جل وعلا بنصرته وموالاته، أما أهل البدع والضلال فيناصبونه العداء ويحملون في قلوبهم البغضاء. وهذه الدورة المباركة قامت منذ أول يوم بفضل الله جل وعلا بمشاركة الأكابر من أهل العلم، وهي نعمة عظيمة ومنة من الله جليلة أن شارك فيها أولئك الأعلام كشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وشيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، وغيرهم من أهل العلم والفضل وكذلك من طلبة العلم. وأسأل الله جل وعلا أن يديم هذا الخير وأن يستمر هذا النفع لعموم أهل الإسلام. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين عظيمين، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وهذان الأمران يسعى الناصح لنفسه العامل على نجاتها في تطلب هذين الأمرين، يسعى في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، في حياته كلها يسعى في تطلب العلم النافع والعمل الصالح، وهذان الأمران بهما يكمل المرء نفسه، وهما سبب نجاته في الدنيا والآخرة. ولهذا المتأمل في سورة العصر، تلكم السورة العظيمة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يولونها عناية بالغة، كما جاء عند الطبراني في الكبير أن الواحد منهم إذا لقي أخاه لا يفارقه حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة. ولهذا قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. تأمل في هذا الكلام العظيم من هذا الإمام المبارك: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وما ذاك أيها الأحبة إلا لأن هذه السورة قد وضحت سبيل النجاة وبينت طريق السعادة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عباده في مطلعها بذاك الخبر المخيف، ذاك الخبر المفزع، ألا وهو الإنسان في خسر. وجميعنا يدخل في كلمة إنسان، ولعظم هذا الخبر أكده رب العزة والجلال بثلاثة مؤكدات: أكده بالقسم وبإن وباللام. أقسم بالعصر الذي هو هذا الزمان الذي فيه أعمالنا من خير أو شر، ولربنا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما نحن فلا يحل للواحد منا أن يقسم إلا بالله جل في علاه، ومن أقسم بغيره ومن حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى بأداة الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان الشرعي عند أهل السنة والجماعة تفاصيله جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شعب وأجزاء وأبعاد، كما جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة. هذا الإيمان الشرعي الذي جاءت تفاصيله في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الواحد منا أن يقف عليه حقيقة وأن يلم به حقيقة إلا بهذا الطريق العظيم، طريق العلم النافع. فلا تحصيل لهذا الإيمان على وفق ما جاء في الكتاب والسنة إلا إذا سلك الواحد منا طريق التفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من علامات إرادة الله جل وعلا بعبده الخير أن يفقهه في الدين، كما روى هذا أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وعن أمه وأبيه وعن الصحابة أجمعين، فإنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأمل يا رعاك الله إلى هذا الحديث العظيم وإلى هذه العلامة العظيمة التي تدل على إرادة الله جل وعلا بعبده الخير. والمراد بالفقه هنا ليس الفقه الاصطلاحي، ليس الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيل، الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، إنما المراد بالفقه هنا الفقه الذي كان معروفا عند سلفنا الصالح، ألا وهو فقه الكتاب والسنة، فقه كلام الله جل وعلا وفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما في كلام ربنا جل وعلا وما في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم من العلم والفقه، فإن من تفقه في هذين الأصلين العظيمين أراد الله جل وعلا به الخير. إذن العلم النافع هو الطريق لتحقيق الإيمان الشرعي الذي به ينجو الإنسان ويسعد في هذه الحياة وفي الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال أهل العلم: هذا القيد قيد مهم، ولا يتحقق ذلكم الوعد الذي جاء عقبه إلا بتحقيق هذا القيد العظيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا من أراد الحياة الطيبة ومن أراد الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العزة والجلال فعليه بتحقيق الإيمان الشرعي الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة من الإيمان، الأعمال الصالحة من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا الذي جاء في سورة العصر إنما هو من عطف الخاص على العام بيانا لعظم هذا الأمر وكبير أهميته. ونظير هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى في أصح أقوال أهل العلم أنها صلاة العصر، وهي من جملة الصلوات، إلا أن لها كبير عناية ولها كبير منزلة ولها كبير ذكر في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا لا يحقق المرء الإيمان الشرعي إلا بالعلم النافع، وبهذين الأمرين يكمل المرء نفسه. ومن جمال هذا الدين وعظم هذه الرسالة أنها ما حرصت على أن يكمل المرء نفسه ويقف عند هذا الحد، ولهذا كان أعظم المقامات مقام الدعوة إلى الله جل في علاه. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن ممن هذا حاله. وسبب خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا هو التواصي بالحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاءت رواية أخرى عند أحمد وغيره بزيادة من الخير. ولهذا يسعى المرء في هذه الحياة في النجاة من ذلك الخسران، وذلك بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح، ويحرص على أن ينفع غيره وأن يتواصى مع غيره بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فالتواصي بالحق مع عموم الخلق، مع الكافر ومع المبتدئ ومع العاصي. فالكافر يدعى إلى الإسلام، والمبتدع يدعى إلى السنة، والعاصي يدعى إلى الطاعة، ويقوم بهذا الأمر كما قد أشرنا إليه من أكرمهم الله جل وعلا بالبصيرة في الدين والفقه فيه، لأن هذا هو طريق الأنبياء والرسل، هذا هو طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وجاء في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيقوم بهذا الأمر، يقوم بهذا التواصي بالحق مع عموم الخلق، من أكرمهم الله جل وعلا بذلكم العلم النافع، من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالبصيرة والفقه في دين الله جل وعلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه اللقاءات في هذا الوقت طيلة هذه الأيام المعلن عنها سوف نتدارس منظومة للإمام العلم أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، وإمامنا وشيخنا ولد في عنيزة عام أو في اليوم الثاني عشر من شهر الله المحرم عام 700,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ يتيما ونشأ نشأة صالحة وحرص على طلب العلم منذ صغره، فأكرمه الله جل وعلا به حتى فاق أقرانه وأصبح من العلماء المشار إليهم في زمنه، وأكرمه الله جل وعلا بالمشاركة في أكثر علوم الشريعة، ما تجد بابا أو فنا إلا النزر اليسير من علوم الشرع إلا وتجد للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مشاركة، ومؤلفاته كثيرة، ومن أشهرها التفسير الذي طارت به الركبان وبلغت شهرته الآفاق، وهو من التفاسير العظيمة النافعة، ومؤلفاته كما قد أشرت قبل قليل كثيرة ومعروفة ومشهورة، ومن مؤلفاته هذا المنظوم، فإن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان ينظم الشعر وجعله وسيلة في نشر العلم وضبط مسائله، فله مؤلفات منظومة رائقة في الفقه وفي أصوله وفي العقيدة والأخلاق وفي الرقائق وفي غيرها، وقد بدأ نظمه ولما يتم 30 من عمره، فإن الناظر فيما نظمه رحمه الله في غير ما فن وإلى فراغه من ذلكم النظم يجد أنه كان لا يزال في منتصف العقد الثالث، فكان عمره نحو من 26 و27، ومن هذه المنظومات هذه المنظومة التي اشتهرت باسم منظومة منهج الحق، والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لم يسمها بهذا الاسم، بل فيما وقفت عليه مما هو موجود بين يدي لم أقف على هذه التسمية إلا من بعض من شرح هذه المنظومة، وقد أخذوها من البيت الأول كما سوف يأتي معنا في قول الشيخ رحمه الله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. فهذه المنظومة سميت بهذا الاسم أخذا مما ورد في هذا البيت، وهو البيت الأول من هذه المنظومة. وهذا السائل كان يسأل الشيخ عن منهج الحق، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد كلام حول هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رضي الله رحمه الله في منظومته منهج الحق: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد.
نعم. قبل الدخول فيما بدأ به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى منظومته، نسينا أن نشير إلى أن وفاته رحمه الله تبارك وتعالى كانت قبيل طلوع فجر يوم الخميس 23 من شهر جمادى الآخر من عام 76 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. افتتح رحمه الله تبارك وتعالى هذه المنظومة المباركة بقوله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. افتتحها بهذا النداء لذلكم السائل، وهذا النداء له فوائد، من أعظمها بيان شفقة هذا العالم ورحمته ونصحه لهذا السائل. وتأمل في قوله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، فيه بيان سبب هذا النظم، وهو ورود هذا السؤال عن منهج الحق. والسؤال في الدين جاء بيانه وتفاصيله في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق عظيم من طرق التفقه في الدين. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين بمن نلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. والعلم كما قاله غير واحد من السلف خزائن، مفتاحها السؤال. العلم يقول الزهري وغيره خزائن مفتاحها السؤال. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله: السؤال نصف الفقه. وقال سليمان بن يسار: السؤال نصف العلم. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يسألوا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. إلا أن الناظر فيما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم يجد أن هذا الباب باب مضبوط. ولهذا اهتم أهل العلم بإيراده والكلام عليه عن السؤال في مصنفاتهم، خاصة في المؤلفات المتعلقة بالعلم وطلبه وطرق تحصيله، ككتاب الحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكتاب حافظ المغرب، وكتاب حافظ المشرق، الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. متى توفي الخطيب؟ 463 463 400. ومتى توفي الحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر؟ في السنة نفسها. أحسنت، حافظ المغرب وحافظ المشرق من قدر الله جل وعلا أنهما توفيا في نفس السنة عام 63 و400، عام 63 و400. ولهما مصنفان عظيمان في أبواب العلم وأدبه وطرق تحصيله، قد أشرت إليهما فيما مضى: جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر، والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي رحمهما الله تبارك وتعالى. الشاهد أنهما وغيرهما من أهل العلم اهتما بهذا الباب العظيم عن السؤال، فالسؤال له أدب، السؤال له أدب. يجب علينا نحن معشر طلبة العلم أن نتنبه لهذا الأدب عندما نأتي إلى أشياخنا وإلى علمائنا فنسألهم. ولهذا لو تنظرون فيما مضى مما نقل عن سلفنا الصالح يجد أنهم لا يعاملون السائل بمعاملة واحدة، وسبب هذا إما لما يعرفونه من نفس السائل أو لما يحمله سؤاله، ولا زال الأمر إلى يومنا هذا. وأذكر شيئا مما جاء في الحديث والأثر: صبيغ لما كان يسأل عن المتشابه ضربه أمير المؤمنين في زمنه حتى كاد يهلك، وسبب هذا سؤاله عن المتشابه عما لا يحل له السؤال عنه، فأراد أمير المؤمنين أن يغلق هذا الباب فعزره بما هو معروف ومشهور، وقد انتفع بهذا نفعا عظيما. ولهذا لما وقعت تلكم الفتنة الكبيرة وأرادوا منه أن يخرج معهم أشار إليهم أنه قد انتفع بما فعله معه عمر رضي الله عنه، وأن الذي في رأسه قد ذهب. كذلك ذلكم الرجل الذي دخل على الإمام مالك وسأله ذلكم السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه قال: أين السائل؟ فأجابه بذلكم الجواب العظيم الذي صار قاعدة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات: الرحمن على العرش استوى. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرج ما أراك إلا مبتدعا. وفي المقابل يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح، يقول: نهينا عن السؤال. وقد جاء في الحديث: إن أشد الناس جرما أي ذنبا ذلكم الذي يسأل سؤالا يكون من جرائه نزول التحريم من جراء هذا السؤال. وهذا السؤال المراد منه كما أشار غير واحد من شراح الحديث منهم الحافظ منهم الخطابي هو سؤال التعنت والتكلف، والسؤال عما لا يقع. يقول أنس رضي الله عنه: فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتفع بسؤاله. انظر إلى هذه الأوصاف التي ذكرها أنس رضي الله عنه، الرجل العاقل. ولهذا نسمع الآن من بعض أشياخنا إغلاظه القول وتعنيفه في الكلام على بعض السائلين، إما شيء سمعناه أو شيء رأيناه، وهذا إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب أن أو إما أن السائل ما كان من أهل العقل، أو أن السؤال لم يكن مما يسأل عنه، حتى وصل الأمر إلى بعض أشياخنا وعلمائنا أنه لا يجيب على أسئلة السائلين خاصة عبر الهاتف. وكم جرت من فتن بعض السؤالات وجرت من مصائب، وسببها كما قلت قبل قليل إما أن السائل لم يكن من أهل العقل، أو أنه أراد بسؤاله الفتنة. أما سؤال المسترشد، سؤال من يريد النجاة، سؤال من يريد الخير والفلاح، فإن هذا بابه آخر. ولهذا تأملوا في حديث حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، انظر، مخافة أن يدركني، مخافة ماذا؟ أن يدركه الشر. وهذا منهج عظيم، ولهذا مع الأسف اليوم لما نسمع من بعض طلبة العلم لما يسأل بعض أشياخه عن بعض الشر ويكون السؤال على جهة التفصيل والبيان ويأتي الجواب من ذاك الشيخ أو ذاك العالم مما يوضح الأمر ويجليه، نجد أن بعضهم يرى أن مثل هذه السؤالات سؤالات فتنة، والأمر ليس على هذا. نعم هما أمران وبابان، الأول يجب علينا أن نتنبه وأن نحذر من السؤال الذي فيه الفتن ويراد به التحريش ويراد به نشر الضلال، وبين السؤال الآخر الذي يراد به النصح لعباد الله والنفع لأهل الإسلام. ولهذا تأملوا في سؤالات حذيفة رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تجد أنه ما إن يفرغ من سؤال إلا ويسأل عقبه سؤالا آخر، يسأل سؤالا آخر أشد من الذي قبله، وما هذا إلا لأنه يريد النجاة ويطلب الفلاح. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. تأمل الذي بعده، قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قال قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت نعم، قلت صفهم لنا. قال دعاة على أبواب جهنم الحديث. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر سؤال يعقبه بسؤال، كل هذا يريد به ماذا؟ النجاة. فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، انظر، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لأن العبرة بما؟ بالخواتيم. فالسؤال منزلته عظيمة، لكن يجب علينا أن نتأدب بما نقل عن سلفنا الصالح فيه، والباب كبير وطويل. قال رحمه الله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. هذا السائل يسأل عن منهج الحق، حاله كحال حذيفة رضي الله عنه، لأن الأمر في الأمة قد وقع فيه ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما وعظ أصحابه تلكم الموعظة البليغة التي ذرفت من جرائه العيون ووجلت القلوب، فقال أحدهم: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. انظر، نحن اليوم 11 من شهر شوال من عام 37 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بيننا وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 26 و400 وألف وستة أشهر تقريبا من السنين، وستة أشهر تقريبا. انظر في هذه الأمة التي بلغت 1.5 مليار، بل قيل إنها قد زادت عن هذا، أعني أمة الإسلام، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الأمة قد حصل فيها ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة، إخباره عن أمور مغيبة بما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث الافتراق أن هذه الأمة ستسلك طريق الأمم التي كانت قبلها في هذا الباب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أي أمة الإجابة، أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. وعيد، ومعلوم أنه لا يلزم منه التكفير، إنما هذا وعيد، كلها في النار إلا واحدة. انظر إلى الصحابة الكرام، قد كانوا أحرص الناس على الخير، لما سمعوا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام سألوه ذلكم السؤال العظيم الذي سار على طريقهم هذا الرجل السائل، قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة الناجية؟ لم يسألوا عن تلك الهالكة، لأن تعدادها يطول وضبطها قد يعسر، أما طريق النجاة والمنهج الحق سهل ضبطه ومتيسر معرفته، ولهذا جاء هذا السؤال: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة. وفي رواية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ولا منافاة بين هاتين الروايتين أبدا. وجاء الثالثة لكنها ضعيفة: السواد الأعظم. فالجماعة حقا المراد بها الجماعة الأولى، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم كأبي شامة وغيره، وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولهذا قال ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، بشرط ماذا؟ أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. إذا ما كنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم فأنت الجماعة حين ذاك، أنت الجماعة حين ذاك. إذن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم منهج الحق وطريق النجاة وطريق السعادة وطريق الفوز والفلاح والسيادة. في حديث العرباض كأن سائلا يسأل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كأن سائلا يسأل ما المخرج من هذا الاختلاف، ما هو طريق النجاة، ما هو المنهج الحق الذي نتمسك به في ذاك المقام. قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا هذا السائل يقول نعم، يقول الشيخ رحمه الله في نظمه مناديا السائل فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الشيخ عرف منه أن هذا السؤال سؤال من يريد النجاة حقا، سؤال مسترشد يريد أن يسلك طريق الذين أنعم الله عليهم، يريد أن يسلك الصراط المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يجعلنا نستحضر ما قد مر معنا في أوائل كلامنا عن التفريق في هذا الباب، أعني باب السؤالات. وأهل العلم لهم نظر ولهم خبرة ولهم معرفة بأحوال الناس وأحوال السائلين، ولهذا تجدون الواحد منهم قد يقف أمامه رجلان فيجيب أحدهما ويشفي غليله، والآخر يوبخه ويعنفه ويزجره. فيجب أن نهتم لهذا نحن معشر طلبة العلم، نهتم لأمر السؤال ونعرف أدب السؤال ونعرف ما يتعلق به من مباحث حتى نستفيد إذا ما سألنا أهل العلم. هنا الشيخ عرف مقصده، ولهذا قال يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، فهو أراد بهذا السؤال عن منهج الحق سلوك طريق القوم حقا ويسعد، أراد بهذا السؤال سلوك طريق القوم، وهو بهذا بإذن الله جل وعلا يحصل له الفلاح ويسعد بهذا المقصد العظيم. ثم قال مخاطبا له تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصده. هذا البيت احتوى على عدة تنبيهات. الأول النصح من هذا العالم لهذا السائل بتصحيح النية، وأنه يجعل مقصده إرادة الحق. ولأجل هذا تأمل في ختمه للبيت في عجزه تأمل من قد كان للحق يقصد، لأن النية أمرها مهم جد مهم، ولهذا يحذر المرء في هذا الباب أعني السؤال، بل في جميع أبواب الدين لأمر النية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث حديث عظيم، وهو ثلث العلم كما قاله غير واحد من أهل العلم، لأن العلم إما ما لأن العلم يكون إما متعلقا بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فهذا الحديث يضبط لك هذا القلب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن تصحيح النية، سأله تلميذه مهنا، قال: ينوي يتواضع فيه ويرفع الجهل عن نفسه. انظر، مما يعينك على تصحيح النية أنك تريد بهذا العمل العظيم، أعني العلم وطلبه، أنك ترفع الجهل عن نفسك فتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ما أعظم هذا الجواب من هذا الإمام المبارك. ولهذا من أراد النفع لنفسه ليضع هذا الجواب نصب عينيه، وأنه يريد بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعبد الله جل وعلا على بصيرة. وليعلم الواحد منا أنه إذا سار على هذا الطريق بهذه النية العظيمة وجد واجتهد ولم ينقطع بل واصل، فإنه بإذن الله جل وعلا سيكون في مصاف العلماء المقتدى بهم، لأن هذا القلب عليه المدار، هذا القلب عليه المدار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة. هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأعظم ما يهتم له الواحد منا هذا القلب، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد كلام حول هذا الأمر لما يذكر الشيخ رحمه الله جملة من العبادات القلبية. قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصده. ومما ينبه عليه، انظر إلى هذا الدعاء من هذا الإمام العلم لهذا السائل: تأمل هداك الله، الدعاء بالهداية، الدعاء بالهداية، هداية التوفيق، هداية التوفيق التي هي بيد ربنا سبحانه وتعالى، التي قال ربنا سبحانه وتعالى عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو عمه أبا طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق بيد الرب سبحانه وتعالى. أما الرسل الكرام والأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الهداية التي بأيديهم هي هداية الدلالة والإرشاد التي أثبتها ربنا لنبينا في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل. والعلماء ورثة الأنبياء، والدعاة السائرون على طريق النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، إنما الهداية التي بأيديهم هي التي كانت عند رسولنا عليه الصلاة والسلام هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا بد أن نتنبه له نحن معشر طلبة العلم، نحن معشر الدعاة إلى الله جل وعلا. ما حصل الضلال في هذا الباب إلا من أسباب من أعظمها عدم معرفة هذا الأصل، أعني هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. ولأجل هذا تجدون من أعظم الفوارق بين دعاة السلف بين الدعاة السائرين على ما كان بين السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه الكرام وبين غيرهم من أصحاب الدعوات المحدثة المبتدعة، أن السلفيين يلزمون هذا الباب ويسيرون فيه على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزونه، فيدعون الناس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكما دعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام رضوان الله عليهم وكما دعا أئمة الإسلام، يدلون الناس إلى طريق الحق ويوضحونه غاية الإيضاح والبيان، امتثالا لقول الله جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما أولئك فالأمر عندهم مختلف، يريدون هداية الناس في زعمهم فيسلكون الطرق المعوجة والسبل المحدثة، ولهذا يأخذون ما عليه أهل الكفر بحجة الدعوة إلى الله جل وعلا، يسلكون ماذا؟ يسلكون مسلك أهل الكفر وطريقة أهل الكفر من أجل هداية الناس فيما يزعمون، ولهذا جعلوا تلكم التمثيليات والمسرحيات والأناشيد التي كذبوا فألصقوها بالإسلام والمظاهرات والاعتصامات والانقلابات كلها من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا، فشتان شتان بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسائرون على هذا النهج وبين غيرهم من أصحاب الدعوات الباطلة والجماعات المحدثة المبتدعة. فالهداية هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، أما هداية الدلالة والإرشاد فقد جعلها الله جل وعلا وأثبتها لأنبيائه ورسله، ولهذا بعثهم وجعلها في حملة ميراث الأنبياء، في حملة ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أبو هريرة رضي الله عنه كان يمشي يوما في أسواق أهل الإسلام في المدينة، فقال لهم: ويحكم، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده وأنتم ها هنا؟ فذهب الناس إلى المسجد ومكث في مكانه. والخبر عند الطبراني وقواه العلامة الألباني رحمة الله عليه. رجعوا قالوا: ما رأينا شيئا في المسجد، ما رأينا تركه، ما رأينا ميراثا يوزع ويقسم. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق فيها يقرأ القرآن، وبعضها يتعلم الحلال والحرام وهكذا. قال: ذاك ميراثه؟ قال: ذاك ميراثه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحرص على هذا العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، ونقوم بدعوة الناس على مقتضى هذا العلم الشرعي، نهدي الناس، ندلهم دلالة الإرشاد كما قام بذلك الأنبياء والرسل، فمن اهتدى فقد هداه رب العزة والجلال، لأن الهداية هداية التوفيق بيده، ومن ضل وبقي على ضلاله حتى مات فالله سبحانه وتعالى أراد هذا كونا وقدرا جل وعلا. إذن قال هنا: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد، لأنه بهذا ينتفع، لأنه بهذا ينتفع، بهذه النية ينتفع. أما إن كان الباعث والعياذ بالله الممارات يريد أن يتعلم حتى يماري ويجادل ويغالب أهل العلم وطلبة العلم وغيرهم، فإنه لا ينتفع بهذا، لا ينتفع بما قد نظمه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا، وبإذن الله جل وعلا نكمل يوم غد ما يأتي بعد ذلك من كلامه رحمه الله. يعني يقول: هل تنصح بحفظ هذه المنظومة؟ نعم، من كان عنده سعة يحرص على حفظها، وأبياتها ليست بتلك الطويلة، قد بلغت من الأبيات 65 بيتا، وهي منظومة جميلة رائقة اشتملت على خير عظيم كما سوف يأتي معنا، ليست فقط في باب العقائد بل حتى كذلك في باب الأخلاق والآداب وتزكية النفس على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وهذا يعني مما فاتنا الإشارة إليه، أن هذا المنهج العظيم، منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي، منهج متكامل، منهج متكامل، وهو حقيقة يتمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم والعمل، في أبواب العلم والعمل. وقد حرص غير واحد من أهل العلم الذين صنفوا في كتب الاعتقاد أن يختموا كتبهم بذكر مسائل في باب الأخلاق والآداب، وهذا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ذلك كتاب الإمام الصابوني، كتاب العظيم المسمى بعقيدة السلف أصحاب الحديث، وكذلك كتاب الحافظ أو كتاب شيخ الإسلام الإمام العالم الحافظ الكبير المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية، وغيرها من مصنفات أهل العلم الذين حرصوا على بيان هذه المسألة، وأن أمر الأخلاق والآداب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في التمام والكمال لأهل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والله أعلم. سبحانك اللهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.